بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة وقفنا عندها كان الإصحاح الثامن اللي فيه ذبح الأوثان، وهو قبل منها كنا بدأنا نتكلم عن الرسائل اللي أهل كورنثوس بعتوها لبولس، لكن احنا ما عندناش الرسائل دي، فاحنا بنحاول نستنبط هم سألوه في ايه من خلال إجابات بولس. فهو كان بيتكلم بقى على موضوع الزواج والطلاق وموضوع غير المتزوجين والأرامل، وهو بيوضح بما لدى مجالا للشك ان الانسان ما يتجوزش احسن، لكن لو هو مش قادر يمسك نفسه يعني يتزوج علشان ما يقعش في الزنا وكده. وبيتكلم على ان اجساد المؤمنين تعتبر هي جسد المسيح واجساد مقدسة وحلل فيها الروح القدس، فما يصحش ان هم يفسدوها وينجسوها وكده. والجزء بتاع ما ذبح للأوثان قلنا النص ده مهم بتاع كورنثوس الأولى 8-4، وأن ليس إله آخر إلا واحدة، وبيقول إيه لكن لنا إله واحد الأب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. طيب في الآخر هو كان بيتكلم على موضوع الناس اللي بتروح تاكل من عند الأوثان، بيقول انت كده ممكن يشوفك واحد يعني ايمانه مش قوي وكده، فايه يرجع تاني لعبادة الاوثان ويعتقد ان ده صح، فالمفروض ان انت ايه ما تعثرش اخيك. وبيقول ان كان طعام يعثر اخي فلن اكل لحما الى الابد لالا اعثر اخي. سيوس وكورنثوس اللي هو كورنثوس 8-6 اهو، ولكن لنا هيس ثيوس هوباتير إله نكرة إله واحد الآب هوباتير، تمام. وبعدين كاي هيس كوريوس ورب واحد نكرة، يعني هي مش جاية، يعني هو بيقول كأنه الإله ما عندناش غير واحد، سيد ما عندناش غير واحد، تمام. طبعا. طيب في الإصحاح التاسع مال خدام المسيح من حقوق، بيقول ألست أنا رسولا؟ ده مفروض السؤال، يعني هو عارف هو رسول، لكن يعني هو عاوز يقول لهم مش أنا رسول، مش أنا حر، أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ النقطة دي بقى احنا ما نعرفهاش، هل بولس شاف المسيح ولا ما شافوش؟ ما فيش أي دليل كتابي ان بولس شاف المسيح، لكن احنا قلنا ان لما بولس دخل المسيحية دخل المسيحية عن طريق النور اللي نور حواليه، وسمع صوت بيقول له شاول شاول لماذا تضطهدني، فهو ايه سمع صوت وما شافش حد، وقال له بقى انت مين؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهد ومش عارف مين. فهو عمال يقول المفروض الحاجات دي، يعني هو معرفهم انا رسول انا حر، حر مش عبد يعني مملوك لحد. اما رأيت يسوع المسيح؟ يعني انا شفت المسيح. ألستم أنتم عملي في الرب؟ يعني أنتم نتاج إيه دعوتي وعملي؟ يعني إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، يعني يمكن بالنسبة للناس تانين أنا مش رسول، لكن ليكم أنا رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. أنا مش عارف يعني ختم رسالتي في الرب، لكن ممكن إيه نبص عليها في الترجمات نحاول نفهم، رغم أن أنا يعني ما بهتمش كتير، نصوص ملهاش لازمة ما بحبش أضيع وقتي في البحث عنها، لكن مش مشكلة يعني. ساعات ممكن نطلع بحاجات مفيدة. نعمل مقارنة. إن لم أكن رسولا إلى غيركم فإنما أنا رسول إليكم لأنكم ختم رسوليتي في الرب، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب، لأنكم أنتم ختم رسالتي، فأنا رسول عندكم لأن خاتم رسالتي هو أنتم في الرب. يعني غالبا المقصود لا المقصود ان هو هم دليل يعني ان هو رسول، كاني خد ختم موافقه يعني انتم تنتمون للمسيح وهذا دليل على اني رسول. هو ده المقصود. ترجمه جميله، ترجمه الانجيل الشريف ده.
طيب
ايوه هو نفس المعنى. هذا هو احتياجي عند الذين يفحصونني، لعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب، لعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة يرحمك الله، لعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا. يعني هو بيقول إيه؟ إن أنا كان ممكن أتجوز زي بطرس وزي إخوة الرب وزي باقي الرسل، لكن أنا ما اتجوزتش. وهو برضو قال الكلام ده في النصوص قبل كده، اللي هو إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، في الإصحاح السابع العدد 8. تمام. أما أنا وبرنابا وحدنا أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان ألا نشتغل. من تجند قط بنفقة نفسه، ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل، أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل. يعني هو بيقول انتم مفروض تصرفوا علينا من الآخر، احنا رسل عندكم وبنشتغل عندكم ومتفرغين ليكم، فالمفروض ايه تصرفوا يعني وتتكفلوا بينا يعني. فهو بيقول ايه، لعلي اتكلم بهذا كإنسان، يعني انا جايب الكلام ده من دماغي ولا في شريعة بتقول كده؟ أم ليس الناموس أيضا يقول هذا؟ فإنه مكتوب في ناموس موسى لا تكم ثورا دارسا. فهو إيه النص ده في رسالة تانية برضو اللي هي من الرسائل تقريبا المشكوك فيها أو اللي احنا عارفين إن بولس ما كتبهاش، برضو بيقول لأنه مكتوب لا تكم ثورا دارسا والفاعل مستحق أجرته. يعني واضح إن هو كان إيه ما بيرضوش يطلعوا فلوس، وعمال يقول لهم يا جماعة الكلام ده في الناموس واحنا متفرغين لكم، فالمفروض ايه تتكفلوا بينا. فهو يعني ايه لا تكم ثورا دارسا، يعني الثور اللي بيدرس الحبوب يطحنها يعني ما تكمموش، بحس لما هو يطحن الحبوب وفي حبوب تقع قصاده ياكل منها، سيبه ياكل منها مفيش مشكلة. فهو بيستشهد بالنص ده ان ايه احنا شغالين ومتفرغين في خدمتكم، فالمفروض ايه ان انتوا برضو تكفونا فلوس يعني او تصرفوا علينا او اكل او حاجة زي كده يعني. لعل الله تهمه الثيران ام يقول مطلقا من اجلنا، انه من اجلنا مكتوب. يعني هو بيقول الموضوع مش موضوع تيران، ربنا ما يهموش الطرف حاجة، لكن ده رمز لأي حد يشتغل في مجال فيحق له أنه يأكل من ثمرة شغله ده يعني. تمام. إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراس أن يحرث على رجاء، وللدارس على رجاء أن يكون شريكا في رجائه. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. يعني احنا بنديكم روحيات ومش حاجة بسيطة يعني لما ناخد منكم بعض الأمور الجسدية. فواضح ان ايه هذه الكنيسة على وجه التحديد كانت ايه بولس بيطلب منها فلوس يعني وكده، واضح ان هم كانوا أغنياء او حاجة زي كده، او بيكلمهم بنوع من انواع العشم والأخوة زي ما بعض المفسرين بيقولوا. إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم، أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. يعني هنطلب منكم فلوس هترفضونا ومش عارف مين والكلام ده كله. ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ يعني اللي بيخبز من القربانة أو الخبز المقدس في الهيكل بيأكلوا منه. الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح، يعني إيه الناس اللي بيجوا إيه يذبحوا خراف أو يذبحوا بتاع علشان غفران خطايا بالنسبة اليهودية وكده، هم كمان بيأكلوا من الحاجات اللي بتذبح على المذبح. هكذا أيضا أمر الرب هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. عاوز أبص بقى في النص ده وإحوار النص ده. احنا ده في العدد كام؟ في 9-14. هو بيقول نبص كده على متى 10-10 ولوقا 10-7. متى 10-10 ولوقا 10-7. نفتح كده الفندايك. متى 10-10 بيقول ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا لأن الفاعل مستحق طعاما. طيب ده ملوش دعوة باللي قاله بولس إن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. طيب لوقا 10-7 الفاعل مستحق أجرته، ملوش دعوة برضو من اللي بيقوله بولس. طب تعال نرجع لكورنثوس.
طب ليه مش ممكن يقول الفاعل مستحق
أجرته؟ كورنثوس الأولى 9-14 نبص كده في تفسير تطبيقي ولا حاجة، لا يوجد ملاحظات. أنا أعتقد إن دي من ضمن النصوص اللي بولس بينسبها للمسيح لكن هي مش مذكورة في أي مكان. يعني هو بيقول هكذا أيضا أمر الرب اللي هو المسيح أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أنا ممكن أبص عليها في برنامج تاني يطلع تفسير، بس مش عايز أضيع وقت ثانية واحدة. هما المفسرين بيقولوا إن العبارة دي إن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون، هما بيقولوا إن القول ده إشارة للي قاله المسيح في متى 10-10 ولوقا 10-7، لكن النصين دول بيقولوا إن الفاعل مستحق أجرته، مش علشان عبارة الفاعل مستحق أجرته يفيد في النهاية كحكم فقهي يعني إن اللي بيعمل في الإنجيل يستحق إنه يعيش منه، أو يعني الجملة اللي قالها بولس كحكم فقهي مساوي لنفس اللي قاله المسيح، يبقى هو بيقتبس كلام المسيح اللي ذكر في متى 10-10 ولوقا 10-7. القولين ما لهمش علاقة ببعض كأقوال مقتبسة، لكن بيفيدوا نفس المعنى، ممكن يفيدوا نفس المعنى. المهم إن الحوار ده وقع فيه بولس أكتر من مرة، إن هو بينسب كلام للمسيح لكن احنا ما نلاقيش الكلام ده في أي حتة. تمام؟ في كان في قول موجود في أعمال الرسل بس أنا مش عارف هعرف أطلعها بسرعة ولا لا. ثانية واحدة. أنا كل شوية النص ده أنسى هو موجود فين. سبحان الله. هو كان موجود من يعني بولس كان بيودع الناس وكان قاعدين بيعيطوا ومش عارف مين، مش فاكر حتى الجملة كانت بتقول ايه. اهو في أعمال الرسل 20-35 بيقول في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأجر. دي في أعمال الرسل 20-35 أهو بيقول متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. لو بصيت كده في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس بيقول إيه؟ لم تسجل الأناجيل كلمات يسوع هذه. والواضح أن كلام يسوع لم يكن يسجل كله، وربما تناقل الرسل هذه الكلمات شفاها. تمام؟ يعني بولس كان بيعمل الحوار ده، بينسب كلام المسيح، بينسب كلام المسيح، لكن احنا ما عندناش الكلام ده موجود في اي انجيل من الاناجيل، او مش مدون عندنا في اي مكان، لكن اهو بولس بينقل وخلاص. طب المشكله ان بولس اصلا ما كانش من تلاميذ المسيح، فهو اكيد حد قال له ان المسيح قال الكلام ده، او بقى هو بيدعي ان المسيح قال له الكلام ده بنوع من انواع الوحي زي ما قال له شاول لماذا تضطهدني والكلام ده كله، الله اعلم. لكن المهم الخلاصة إن النص ده هو هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. ما فيش نص زيه، لكن هم بيقولوا إنه ده يعتبر حكم فقهي مشابه للنص اللي قاله المسيح في متى 10:10 ولوقا 10:7. طيب، أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. يعني أنا مكلف أو ملزم بالتبشير، فلو ما بشرتش ويل لي، يعني هيحصل له حاجات مش قد كده. فأنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة. يعني هو بيعتقد إيه؟ هو غصب عنه أو المسيح؟ أصل كلمة كرها دي معناها إن هو مجبر على كده، لكن المفروض محدش بيكون مجبر، هو تم ائتمانه عليها فبقى هو شايل المسؤولية دي، لكن ما يتقالش إن هو مكروه عليها. يعني مكروه عليها يعني هي مش عاجباه ومش عاوز يعملها، لكن المفروض ما يتقالش كده. تعالوا نبص على النص ده في الترجمات. كورنثوس الأولى كام؟ فإن قمت بذلك متطوعا كانت لي مكافأة، ولكن إن كنت مرغما فأنا مؤتمن على مسؤولية.
يعني حتى لو مش بمزاجي فانا شيء.
واما اذا كنت لا ابشر بارادتي فانا اقوم بوصيه عهدت الي، ولكن اذ كنت افعله ملزما فلذلك بحكم الوكاله عهدت الي. تعالوا كده نبص على النص ده في اليوناني العربي بين السطور. كورنثوس الاولى كام؟ 9:17. جبرا أكون، يعني غصب عنه. تعال نبص على الكلمة دي في القواميس. إكون يعني willingly، يعني بإرادته، لكن أكون معناها غصب عنه. شايف الكلمتين شبه بعض، إكون وأكون. الفرق هنا ألفا في الأول، هنا إبسلون في الأول. تمام؟ فأول واحدة دي معناها willingly، تاني واحدة معناها against the will، غصب عنه. أنا معترض على الموضوع ده، يعني إيه بولس يقول إنه هو غصب عنه أو ضد إرادته أو مش بمزاجه أو طيب. ما علينا. إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة. ماشي. فما هو أجري إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل؟ فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأرضح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. يعني هو بيتشبه بأي حد هو بيروح إيه يدعوهم. فلو هو بيدعو يهود يتمثل بأخلاق اليهود ويحترم الناموس ويقدره وهكذا. لو رايح للوثنيين يعمل نفسه كأنه زي الوثنيين بلا ناموس، لو في وسط ضعفاء وفقراء يعمل نفسه زيهم ويبقى ضعيف وفقير أو يتواضع وكذا. يعني المقصود أنه بحسب حال الناس اللي هو بيدعوهم بيتشبه بيهم. طيب كل ده علشان خاطر إيه؟ يجذبهم ويتبعوه. يعني ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا. مش هبقى اشوف النص ده بعدين، لكن هو انا ما علقتش عن النص ده ولان انا كنت علقت عليه قبل كده. هو المفروض ان النصوص بتاعت فإن إذ كنت حرا من الجميع لغاية وهذا انا افعله ليكون لاجل الانجيل ليكون شريكا فيه، ده المنهج التنصير اللي بيمشي عليه المسيحيين منذ ايام بولس. فهم المفروض ايه لو احنا دلوقتي في وسط مسلمين بيعملوا نفسهم قريبين من المسلمين ومفاهيمهم زي المسلمين ومعتقدهم قريبة من معتقدات المسلمين، وانتوا بتصلوا احنا كمان بنصلي، انتوا بتصوموا احنا كمان بنصوم، انتوا بتعبدوا اله واحد احنا كمان بنعبد اله واحد وحاجات زي كده، علشان خاطر ايه يبان ان هم قريبين من بعض. فلما يكون في تقارب ما بين الاديان يبقى مفيش مشكلة بقى لما انت تبقى زي وكده، يعني تقدر تنتقل ما بين الاديان بسهولة. ولكن لو كان باين ما بين ان بين الاديان فروقات كثيرة، فبالتالي هياخد مجهود اكتر علشان تقنعه ان انت تسيب اللي انت عليه علشان تيجي عندي، لان في فرق ما بين الاثنين. لكن لما يكون الامر مشتبه عليه والاثنين شبه بعض يبقى بسهولة ايه اسيب دي واروح هنا، مفيش فرق كتير. وكان في كلام احنا كنا قريناه بتاع يوستينوس الشهيد لما كان بيكلم احد الوثنيين، فبيقول له الكلام اللي انا ببشرك بيه ان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات ورفع للسماء ما يفرقش شيء عن اللي انت بتؤمن بيه بخصوص ابناء الاله جوبيتر. فبالتالي ايه ان تقدر تدخل المسيحية بسهولة، ده انت يدوبك هتغير اسماء. ولما كنا قرينا الكلام اللي موجود في اعمال الرسل لما البنت اللي كان لابسها روح عرافة كانت بتقول لبولس دول خدام الله العلي وينادون لكم بطريق الخلاص، فبولس اتضايق منها واتخنق منها. ليه؟ علشان الله العلي دي ما هو برضو آلهة الوثنيين، الاله الوثني زيوس بيتقال عنه الله العلي، وطريق الخلاص ما في مخلصين كثيرين في الوثنيين. فهو بولس اتضايق منها علشان خاطر ايه يمكن يتلخبطوا يقولوا ان بولس دول خدام زيوس وبينادوا بطريق الخلاص لاحد المخلصين الوثنيين. فهي المشكلة بالنسبة له بس ايه ان هي ما وضحتش الاسماء. فالفرق ما بين المسيحية اللي كان بينادي بيها بولس والوثنيات اللي كانت بتؤمن بإله علي ومخلصين، الفرق بس اسماء. فممكن تحط مثلا زيوس وهيركليز او اي واحد من ابناء الاله الوثنيين دول، او تحط ايه الاب والمسيح، تبقى انت انتقلت ما بين المسيحية والوثنيين فهم شبه بعض. هو بولس هنا بيوضح النقطة بتاعت صرت لليهودي كيهودي، دي احنا اتكلمنا عنها لما كنا قرينا في اعمال الرسل قصة تيموثاوس اللي بولس خده وختنه. ختنوا ليه؟ علشان أمه كانت يهودية لكن أبوه كان يوناني وثني، وبولس كان عاوز يستخدم تيموثاوس في الدعوة بين اليهود، فهو كان عايزهم يثقوا فيه. فراح قال إيه؟ لما يختن
يعرفوا ان احنا ايه ناس ملتزمة بالناموس وبنقدره، فيبقى في قبول لتيموثاوس لدى اليهود. فهو بيقول صرت اليهودي كيهودي، وبرضو ان الذين وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس زي الوثنيين. فيبتدي خطبهم بلغتهم الوثنية، ويبتدي يقتبس من شعرائهم ويقول زي ما قال بعض شعرائكم لأننا نحن أيضا ذريته، ويقتبس من كتاباتهم. فيبقى إيه ده الراجل ده قريب مننا ويعرف كتاباتنا ويعرف فلسفاتنا وحاجات زي كده. برضو بالنسبة للوثنيين لما كان بيجي خطبهم ويقول لهم إن كل الأشياء تحل لي، مفيش أي مشاكل، ده المنهج الوثني إن أي حاجة بتحل لي، لكن مش كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي. ولكن إيه الكلمة اللي هو قالها دي، هو كان بيقول ماشي ما كل الأشياء تحل لي، ولكن إيه ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. فهو بيكلمهم بلغتهم اللي يقبلوك وثنيين، وهكذا لما يكون في وسط يهود. وبرضو احنا في ايامنا الحالية في وسط مسلمين يتشبهوا بالمسلمين ويقولوا زي اللقاءات اللي كانت بتحصل على البيت بيتك ولا مع عمرو اديب ولا غيره ولا محمود سعد يستضيفوا الانبا بشوي ويقول له احنا بنصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، فالانبا بشوي يقول له طب ما احنا كمان بنصلي 5 صلوات، وبعدين التاني يقول له طب ما احنا بنقيم الليل واحنا كمان بنقيم الليل وبنصلي الفجر، وانتوا بتصوموا واحنا كمان بنصوم، وانتوا بتصلوا للاله الواحد ما احنا كمان في الكنيسه للاله الواحد، والكتاب المقدس بيقول ولكن لنا اله واحد، والافلام الهنديه دي. فيبتدي ايه لما يكون عند مسلمين يكون ايه للمسلم كمسلم ولليهودي كيهودي وللوثني كوثني وللضعفاء كضعيف، وايه كل ده علشان خاطر ايه يقدروا يدخلوا المسيحية بسهولة لما يجدوا التقارب هذا ما بين الأديان. إيه بقى حوار ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ إيه الجعالة دي؟ نبص عليها كده في الترجمات المختلفة. إيه؟ عادي نشوف الترجمات المختلفة. أم تعلمون أن المتبرين يركضون جميعا في الميدان ولكن واحد منهم فقط يفوز بالجائزة؟ هكذا اركضوا أنتم حتى تفوزوا. الجعالة دي يعني حاجة هو بيدهاله يعني بيجعلها له يعني، ولا يفوز بها إلا واحد منهم ينال الجائزة. نبص على الإنجيل الشريف برضه مفيش مشكلة. أنتم تعلمون أن المتسابقين في المباراة يجبون كلهم لكن واحدا فقط هو الذي يفوز بالجائزة؟ طيب ترجمة الفندايك ترجمة زي الزفت. هكذا اركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. يعني إيه بل أقمع جسدي وأستعبده؟ تعال نبص كده، ده نص رقم كام؟ 27. بل أسدد اللكمات إلى جسدي وأسوقه أسيرا مخافة أن يتبين أني غير مؤهل للمجازاة بعدما دعوت الآخرين. بل أقمع جسدي، بل أقسو على جسدي وأستعبده، بل أقمع جسدي وأعمله بشد. النص ده من ضمن النصوص اللي هم اللي بعض الفرق المسيحية بياخدوا منها فكرة أن إيه يعذبوا نفسيهم ويضربوا نفسيهم وما يأكلش كتير ويعامل جسده بقسوة، ما يستحماش ما ينضفش كده وهكذا. طيب عاوز بس اشوف ترجمة الانجيل الشريف. بل اقهر جسمي واخضعه. هنا بل اسدد اللكمات الى جسدي، دي ترجمة الحياة واسوقه اسيرا. تعال نبص كده النص ده رقم كام؟ 27. نبص عليه في اليوناني عربي ما بين السطور. خلي بالك انا ببص في اليوناني عربي ما بين السطور علشان اشوف ايه أنهي كلمة يونانية هي اللي عليها خلاف الترجمة، وبعد كده أقوم إيه باصص بقى في النص اليوناني عندي في الإسورد وأشوف القواميس. تمام. طيب فهو بيقول إيه ولكن أقمع
جسدي واستعبده. دي اللي هي هوبو بيادزو. هوبو بيادزو، هوبو بيادزو دي نبص عليها هنا، ادي هوبو بيادزو، نفتحها في القاموس اهو. بيقول from a compound of كذا وكذا to hit under the eye، في معنى ضرب يعني، that is that is figuratively to tease or annoy into complaints, subdue one's passions, keep under way. طب عاوز ابص على الكلمة اللي هي ما الاصل بتاعها، the first prolonged from the second which is used for it certain tense and both to gaze eyes at هو المقصود ان يخليه تحت سيطرته، دي معنى الكلمة اليونانية هوبو، دي معناها اللي هي under دي هوبو بايادزو. بايادزو دي اللي هي جاية من كلمة يونانية تانية اللي هي اوبتانوماي. اوبتانوماي دي معناها to gaze that is with wide open eyes as something remarkable، يعني يحطها تحت عينيه، يعني معناها يسيطر على جسمه، يعني مش هي اللي تسيطر عليه. بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست الآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. الإصحاح العاشر، العبرة من إسرائيل في البرية. هنقرأ النصوص دي من 1-5، نصوص غريبة جدا. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح، لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. أولا، هو في سؤال لما هو بيتكلم مع ناس واضح إن إيه معظمهم من خلفية وثنية، هم هيعرفوا القصص دي منين؟ يعني هو مفروض بيقول بيلمح لقصص عن موسى عليه السلام من العهد القديم ياخدوا منها عبرة معينة أو يتعلموا منها. طب هم عرفوا القصص دي منين؟ هل بولس كان حكاها لهم قبل كده وبيذكرهم بيها دلوقتي؟ الله أعلم. طيب احنا عاوزين نقرأ القصص دي. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر. الكلام ده موجود فين؟ هنفتح سفر الخروج، تمام، الإصحاح 13 21 و22 بيقول إيه؟ وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. يعني إيه حوار العمود ده؟ عاوز أبص على ترجمة تانية عشان ترجمة الفاندايك ترجمة أي كلام. هو بيقول وكان الرب يتقدمهم نهارا في عمود سحاب برضه. طيب نبص على العربية المشتركة، وكان الرب يسير أمامهم نهار في عمود من سحاب، ماشي، اليسوعية، وكان يا رب يسير أمامهم نهارا في عمود من غمام، حاجة كده يعني كيان معين، سحاب أو غمام، أو ده اللي كان الصبح بيبقى غمام زي ما مذكور عن في القرآن الكريم إن ربنا كان بيظللهم يعني. وهنا هم بقى هنا بيقولوا ان بالليل كان ايه عمود من نار، يعني بينور لهم بالليل يعني يمشوا تحت العمود ده. فهو ده اللي بولس بيقول عليه ان كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا البحر.
بس بس هم عندهم هنا في مصر هنا اللي هو بيقول لك قتلنا الرب بس الأموات انهارت بيعبدوا.
ماشي الرب ده المقصود بيه الله.
اه هيكل الرب نفسه، لكن احنا عندنا الرب هو اللي جعلهم ظلم كده.
ما انت هتفهم بنصوص تانية. في بقى برضو في الخروج 14 من 19 ل 29. بيقول ايه؟ فانتقل ملاك الرب السائر هنا، فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر اسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من امامهم ووقف وراءهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل وصار السحاب والظلام واضاء الليل، فلم يقترب هذا الى ذاك كل الليل. هو المقصود ايه؟ ان كان بيقال عن ملاك الله ان هو الله، او ملاك الرب ان هو الرب نفسه. تمام؟ ثانية واحدة. طيب ده اول قصة. طيب وموضوع ان جميعهم اجتازوا البحر، لما نكمل كده ايه في 14، هي القصة من 14-19 لغاية 29. فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل وصار السحاب والظلام وأضاء الليل، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. ومد موسى يده على البحر فجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء. فدخل بنو فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، يعني كان عامل زي السور عن يمين والشمال. وتبعهم المصريون اللي هم أهل فرعون يعني، ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقيلة، يعني المركبات ليها عجل فكك العجل يعني، فما بقوش عارفين يجروها. فقال المصريون نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقبال الصبح الى حاله الدائمه، والمصريون هاربون الى لقائه. فدفع الرب المصريون في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم، لم يبق منهم ولا واحد. دي فرق ما بيننا وما بينهم، ان احنا عندنا القصة ان فرعون كمان دخل معهم في وسط البحر، لكن هنا ما بيوضحش ان فرعون كان موجود، وان هنا ايه ان فرعون كان ايه اللي هو امن يعني بعد الكلام، لكن هنا ما فيش ذكر ان فرعون كان في وسط الكلام ده. تمام؟ طيب ما علينا. دي القصة بتاعت ايه؟ ان السحابة عمود السحاب وعمود النار واجتازوا البحر. في العدد رقم 2 وجميعهم اعتمدوا لموسى. يعني ايه جميعهم اعتمدوا لموسى؟ عاوز ابص على الكورنثوس الاولى 10:2 في الترجمات، ترجمة الحياة بتقول فتعمدوا كلهم اتباعا لموسى. جميعهم اعتمدوا لموسى، وكلهم تعمدوا لموسى، وكلهم اعتمدوا في موسى، وكلهم عبروا في البحر الأحمر سالمين، فكأنهم غطسوا في السحابة وفي البحر ليصيروا أتباع موسى. طيب أنا عاوز أبص على النص الأولاني.
كان العهد
إيه؟ العهد قديم وجديد. إحنا بنقرأ دلوقتي في كورنثوس. دي كورنثوس 10:2. عهد قديم وجديد لسه نازل قريب، يعني لسه نازل مطبوع، كان موجود في معرض كتاب السنه اللي فاتت. المهم ان النص اليوناني عاوز ابص عليه كايبانتس ايستون موسيون ايبابتسانتو. هي اللي انا اقصده ان بولس استخدم اللفظه اليونانيه اعتمد، يعني المعموديه بالنسبه لهم دي دليل ان هم اتباعوا وامنوا بيه. تمام؟
فإذا كان المسيحيين بيعتمدوا باسم المسيح ده المقصود ان هم ايه دليل على اتباعهم له وإيمانهم به، زي ما بولس قال ان اهل بني اسرائيل امنوا بموسى اعتمدوا لموسى، يعني كان المعمودية دي باسم شخص او لشخص او في شخص، ده معناه ان هو تابع له وامن به، يعني ده المقصود. طب هل الكلام ده اصلا موجود في العهد القديم؟ مفيش موضوع معمودية لموسى، لكن مكتوب في الخروج 14:31. تعالوا نبص عليه كده، خروج 14:31. ورأى إسرائيل الفاعل العظيم، الفعل العظيم فيه هنا تشكيلين، العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. تمام، فهو المقصود ان هم امنوا بموسى عليه السلام، لكن هنا وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، مش عارف يعني في السحابة وفي البحر، لكن مش مهم، لكن هو غالبا المعنى ان بعد ما شافوا الايات دي كلها وبعد ما عبروا البحر راحوا ايه امنوا بموسى. وجميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا، المقصود المن يعني والسلوى، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، اللي هو ايه لما ضرب العصا وانشق الحجر وايه اثنى عشرة عينة، يعني لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم. ايه حوار الصخرة الروحية اللي تابعتهم دي؟ تعالوا كده منبص على الترجمات بتوع النص. كورنثوس الأولى 10:3 في الترجمات بيقول: وأكلوا كلهم طعاما واحدا له رمز روحي، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا، وكلهم أكلوا طعاما روحيا، كلهم أكلوا طعاما روحيا واحدا. هنا في فرق، هنا بيقول وكلهم أكلوا من نفس الطعام الذي أعطاه الله لهم. النص اليوناني بيقول ايه؟ ان ده طعام بروما بنيوماتيكون، يعني كأن ده طعام روحي، هو قايل كده طعام روحي، لكن هو المقصود بالطعام الروحي المقصود ان ده ربنا اعطاه لهم. طيب الطعام الروحي ده موجود فين؟ في الخروج 16:9-35. تعال نقراهم كده، الخروج 16 هو بيقول: وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل اقتربوا إلى أمام الرب لأنه قد سمع تذمركم. تعالوا بدل ما نقرأ من الترجمة التعبانة دي نقرأ من الحياة بالتشكيل. وقال موسى لهارون رحمه الله، ده في تقريبا ممكن رمز معين ما علينا. طيب استنى احتس. وقال موسى لهارون: قل لبني اسرائيل ان يمثلوا امام الرب لانه قد سمع تذمرهم. وفيما كان هارون يخاطب كل جماعة بني إسرائيل التفتوا نحو الصحراء وإذا بمجد الرب قد تجلى في السحاب. يعني إيه بمجد الرب قد تجلى في السحاب؟ يعني نور إلهي، يعني شافوه كده. فقال الرب لموسى: سمعت تذمر بني إسرائيل، يعني هو كأنه بيقول إن الله عز وجل بيظهر كنور كده عظيم وبيكلمهم من النور ده، بيكلم موسى من النور ده. سمعت تذمر بني إسرائيل فقل لهم: في المساء تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا فتعلمون أنني أنا الرب إلهكم. في ذلك المساء أقبلت طيور السلوى وغطت المخيم، وفي الصباح كست طبقة الندى الأرض المحيطة بالمخيم، وعندما زالت طبقة الندى إذا وجه الصحراء مغطى بشيء رقيق كالقشور مكتل كالجليد. وعندما رآه بني إسرائيل قال بعضهم لبعض: من هو؟ أي ماذا؟ أي ما هذا؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو خبز الرب الذي أعطاكم لتأكلوا، وهذا ما يأمركم به الرب، التقطوا منه كل واحد على قدر مأكله، ولكل واحد عمرا، يعني مقياس معين، يعني وفقا لعدد أهل بيته المقيمين معه في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا، فمنهم من التقط مكثرا ومنهم من التقط مقلا، ولكن عندما كالوا بالعمر ما التقطوه فإن المكثر لم يفضل عنه والمقل لم ينقصه شيء، فجمع كل واحد على قدر ما كان معلن. وقال موسى لهم: لا يبقي أحد منه شيئا إلى الصباح، ومع ذلك فإن بعضهم لم يسمع لموسى بل أبقوا منه للصباح، فتولد فيه دود وأنتن، فسخط عليهم موسى، فكان كل واحد يلتقط كل صباح على قدر مأكله وما إن تشتد حرارة الشمس حتى يذوب ما بقي منه على الأرض. أما في اليوم السادس فكانوا يلتقطون من الخبز الضعف أي عمرين، علشان إيه؟ لكل واحد. فجاءوا رؤساء الجمع، يعني ليه لليوم ده ولليوم اللي بعد يوم السبت يعني. فقال لهم: هذا ما أمر به الرب، غدا يكون يوم راحة سبتا مقدسا للرب، أخبزوا ما تريدون خبزه وأطبخوا ما تشاءون، واحتفظوا بما يفضل إلى الصباح، فأبقوه إلى الصباح كما أمر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود. وقال موسى: كلوا اليوم، لأن اليوم هو سبت للرب، إذ لن تجدوا اليوم طعاما في الحقل ستة أيام تلتقطونه، وأما اليوم السابع فهو سبت ولن تجدوا فيه طعاما، غير أن أناسا منهم خرجوا مش عارف إيه. إلى متى تأبون حفظ وصاياي وشريعتي؟ انظروا، فهل الرب قد أعطاكم السبت؟ لذلك هو يقدم لكم في اليوم السادس خبز يومين، فليلبث كل واحد في مكانه ولا يغادره في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع، ودع الشعب إسرائيل الخبز منا، وكان أبيض كبزر الكزبرة، ومذاقه كرقاق مصنوعة بعسل. وقال موسى: إليكم ما أمر به الرب، كتاب ممل أوي، احفظوا ملء العمر منه ذكرى لأجيالكم المقبلة، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم به في الصحراء. وقال موسى لهارون: خذ إناء واجعل فيه مقدار عمر من المن، وضعه أمام الرب ليظل محفوظا في أجيالكم، وكما أمر الرب موسى وضعه هارون أمام الشهادة حفاظا عليه. واقتات الإسرائيليون بالمن طوال 40 سنة حتى جاءوا إلى تخوم أرض كنعان العامرة بالسكان، وأما العمر فهو عشر الإيفة. يعني هو في الآخر بيوضح العمر دي عبارة عن ايه، وتوتا توتا خلصت حب. المهم ده اللي بيحكي عنه ان هم ايه، وجميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا. هو مش طعام روحي ولا حاجة، هو المقصود ان هو طعام من عند ربنا، لكن هو طعام حقيقي للجسد. تمام. طيب، وجميعهم شربوا شرابا واحدا، ده موجود في الخروج 17:6. نبص على الخروج بيقول إيه من أول خروج 17: ماء من الصخرة. وتنقل بنو إسرائيل على مراحل من صحراء سين بمقتضى أمر الرب إلى أن خيموا في رافيديم، حيث لم يجدوا ماء للشرب. خلي بالك من المكان اللي هم فيه، رافيديم ده. فتخاصم الشعب مع موسى قائلين: أعطونا ماء لنشرب. فأجاب موسى: لماذا تخاصمونني ولماذا تجربون الرب؟ ولكن الشعب كان ظامئا إلى الماء، فتذمروا على موسى وقالوا: لماذا أخرجتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا؟ يعني هو فرعون كان مبهدلهم، وبرضو لما ربنا نجاهم يقول لك إيه: أنت خرجتنا عشان تموتنا في الصحراء. فصرخ موسى إلى الرب: ماذا أصنع بهذا الشعب؟ إنهم يكادون يرجمونني. فأجابه الرب: تقدم الشعب وخذ معك بعض شيوخ بني إسرائيل، وخذ بيدك عصاك أيضا التي ضربت بها النهر. نهر إيه ده؟ المفروض البحر اللي عبروا منه. ما علينا، تعالوا نبص بس النص ده في الفاندايك، النهر. ما علينا، طيب ممكن يكون في نهر. ها أنا واقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب. يعني إيه واقف أمامك على الصخرة؟ ربنا هيقف له على الصخرة. ما علينا. فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، ودعا اسم الموضع مسة ومريبة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب، قائلين أفي وسطنا الرب أم لا. وأتى عمليق وحارب إسرائيل في رفيديم. يبقى خلصت دي أول قصة إيه شربوا فيها الماء. في نقطة اللي هو بيقول إيه، إن هم شربوا من الصخرة، يشربون من الصخرة، من صخرة روحية، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم. يعني إيه تابعتهم؟ تعالوا كده نفتح كورنثوس الأولى 10:4. الترجمات التانية بتقول كلام غريب جدا، بيقول في الحياة إذ شربوا من صخرة روحية تبعتهم مشي وراهم. في العربية المشتركة بتقول إيه، صخرة روحية ترافقهم. الحياة بتقول كانوا يشربون من صخرة روحية تتبعهم، يعني الصخرة مشي وراهم وكل ما يعوزوا يشربوا يقوموا ضربين في الصخرة دي فتطلع لهم ماء. هي الكلام ده معلوش أي دليل. في قصة تانية إن موسى عليه السلام ضرب صخرة فنزلت مية، في سفر العدد 14 من 11 ل 35. سفر العدد 14 11 ل 35 بيقول إيه، وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا آسف مش ده الدرس اللي نعيزه. ثانية واحدة. طيب القصة في العهد القديم موجودة في العدد 20 من 2 ل 17. نفتح العدد 20 أهو بيقول إيه، وأتى بنو إسرائيل الجماعة كلها إلى برية صين في الشهر الأول وأقام الشعب في قادش. فواضح إن ده مرتين مختلفتين، التاني كان في أنهي مكان مش فاكر، لكن إن هما مكان مختلف عن قادش ده. هو رفديم ماشي، هنا قادش. بيقول ولم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى وهارون، وخاصم الشعب موسى وقالوا له ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب، لماذا أتيتم بجماعة الرب إلى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا؟ نفس السيناريو. ولماذا أصعدتمانا من مصر لتأتي بنا إلى هذا المكان الرديء؟ ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان ولا فيه ماء للشرب. فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع وسقط على وجهيهما، فتراءى لهم مجد الرب، يعني ظهر لهم في نور آخر. وأمر الرب موسى خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك وكلم الصخرة أمام أعينهم. الصخرة دي كأن طوبة معينة، يعني هم عارفينها، هم كأن هي نفس الصخرة اللي ضربوها في الأول جابوها معاهم أو هي كانت بتمشي معاهم أو أيا كان. فكلم الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره، وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم اسمعوا أيها المردة، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها. ومش عارف مين مش عارف ايه انا اي كلام فاضي. طيب المهم انت ما تفهمش بقى، بولس الصخرة كانت المسيح. ايه حوار الصخرة كانت المسيح دي؟ معرفش، ما تفهمش يعني هو استشهد بالكلام ده على اساس ايه. تعالوا ثواني نبص في بعض التفاسير كده ونحاول نفهم معناها ايه. هو المقصود في النص ده ان الصخرة والصخرة كانت المسيح على اساس ان على أساس أن المسيح عليه السلام بحسب فهم بولس هو اللي بيعطيهم الحياة الأبدية وهو اللي بينقذ الناس من الموت، فهو كرمز يعني أن بني إسرائيل كان ليهم الصخرة اللي إيه بتديهم المية علشان ما يموتوش من العطش، فبرضو إيه الصخرة دي هو المسيح اللي بيعطي الحياة الأبدية للناس. ولكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. إيه موضوع لأنهم لم لأن بأكثرهم لم يسر الله؟ حاجة لها علاقة برضو بحوارات بني إسرائيل. القصة دي موجودة في العدد 14 من 11 ل 25 ل 35 آسف. العدد 11 آسف 14 من 11 ل 35. العدد 14-11. وقال الرب لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب؟ وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعبا أكبر وأعظم منه. فقال موسى للرب: فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم ويقولون لسكان هذا الأرض: قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذي أنت يا رب قدر مش عارف مين، فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يقول الشعوب الذين سمعوا بخبرك، لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم قتلهم في القفر. يعني هو بيقول أنت قرارك ده وحش يا رب، ما تعملش كده، ما ينفعش تعمل كده، ده هيتقال كذا وكذا وكذا. فالآن لتعظم قدرة سيدي كما قلت، الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب. قال الرب: قد صفحت حسب قولك، يعني هعمل زي ما انت قلت مفيش مشاكل، ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب، وأن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآيات التي عملتها في مصر وفي البرية وجربونني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم، وجميع الذين أهانونني لا يرونها. وأما عبدي كالب مش عارف مين كذا 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 لغاية العدد 35، أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي في هذا القفر يفنون وفيه يموتون. يعني الناس اللي موضوع برضو اللي هو التيه ده 40 سنة ويحملون فجوركم. المهم دي القصة اللي بولس بيحكي عنها، ان هم ربنا غضب عليهم علشان هم ما امنوش بيه رغم كل المعجزات اللي ربنا اعطاهم، يعني لانهم طرحوا في القفر. طيب القصة دي انا مش عارف بصراحة بولس في الرسالة دي اي الكلام خنيق بصراحة وما يتفهمش. المهم طيب عبادة الأوثان، هو بيقول: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ده المفروض ان الكلام ده اقتباس من الخروج 32:6. نبص كده على الخروج 32:6 بس بعد الأذان. في الخروج 32:6 دي القصة اللي هم ايه موضوع عبد الأصنام ده. المهم انا نقرأ كده من اولها الخروج 32:1. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له لهارون: قم اصنع لها لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فرح هارون قال لهم: تحت أمركم على طول، هعمل لكم آلهة، هتولي الذهب اللي معاكم وأنا هزبط لكم إله زي الفل. فقال لهم هارون: أنزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا وآتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. يعني هارون هو اللي عمل العجل. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. ده هو اللي قال والعياذ بالله. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه بالمرة، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب، فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. تمام. فهو ده الاقتباس اللي هم ايه اللي بيقتبسوا بولس.
هو هارون
مفروض نبي مع موسى عليه السلام. طيب فهو ما الاقتباس ده، جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب، ده في الخروج 32:6 بيحكي عن ان شعب بني إسرائيل عبدوا العجل. لكن مين اللي عمل العجل بحسب الإيمان المسيحي وبحسب العهد القديم؟ هارون عليه السلام. هنا بيقول ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. نشوف القصة دي موجودة في سفر العدد 25:21. العدد 25:21 هو في ايه ده؟ سفر العدد ما فيهوش اصحاح 25؟ لا فيه. ثواني. لا هو الاصحاح 25 كله. و هنا بيقول ايه؟ زنى الشعب في شطيم، مكان اسمه شطيم ما علينا. واقام اسرائيل في شطيم وابتدا الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب الى ذبائح الهتهن فاكل الشعب وسجدوا لالهتهن، وتعلق اسرائيل ببعل فغور فحمي غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام مشعرثمين وهم يأكلون، فلما رأى ذلك في نحاس ابن العازار ابن هارون الكاهن مش عارف مين، ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى قبة وطعن كليهم الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن إسرائيل، وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. هنا الكام؟ 23,000. هنا 24,000. لا ممكن يكون فعلا في خلاف ما بين المخطوطات على العدد. طيب انا عاوز ابص على التفاصيل ثانيه واحده. يبقى هو في فعلا في تناقض عددي، ان بولس بيقول ان هم 23,000 لكن العهد القديم في سفر العدد 25:9 بيقول وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. يبقى هو ايه؟ سقط منه 1000 مش مشكلة، العدد في اللمون. ولا نجرب المسيح كما جرب ايضا اناس منهم فاهلكتهم الحيات. ايه موضوع الحيات ده؟ هو في سفر العدد 21:5-6 بيقول ايه؟ ولما سمع الكنعاني مش عارف مين فنذر اسرائيل ان دفعتم هؤلاء القوم وارتحلوا من جبل هدور. هنا وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأن لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل. تعالوا منبص كده على الترجمات. الحياة المحرقة دي ممكن تكون ايه؟ حاجة ليها علاقة ببعض الخرافات يعني.
of this idea of Shannon as Nathan and Satan Malina. طيب فايرلي سيربنتس حيات نارية. هو أنا إحنا قرينا العربي بيقول إيه؟ الحياة بتقول حياة السامة، العربية المشتركة حيات نارية، اليسوعية الحيات اللاذعة. نشوف الإنجيل الشريف بيقول إيه؟ حيات سامة فلغة. طيب هو هنا في النص بيقول إيه؟ ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم. يعني إحنا أتباع المسيح، دول أتباع موسى، جربوا موسى وكده، فإيه؟ فأهلكتهم الحياة. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. إيه بقى حوار فأهلكهم المهلك ده؟ في القصة دي المفروض من سفر العدد 14 من 27 ل 30 بيقول ايه؟ وقال الرب لموسى وهارون: حتى متى اغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي؟ قد سمعت تذمر بني اسرائيل الذي يتذمرونه علي. قل لهم: حي انا يقول الرب، لأفعلن بكم كما تكلمتم في اذني، في هذا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن 20 سنة فصاعدا الذين تذمروا علي. لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكننكم فيها ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون، وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها. فجثثكم أنتم تسقط في هذا القفر، وبنوكم يكونون رعاة في القفر 40 سنة ويحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم في القبر كعدد الأيام التي تنجستم فيها. هو المفروض نقرأ لغاية كام؟ طيب أنا أصلي ما لقيتش حاجة اسمها المهلك، يعني إن الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة عليها في هذا القبر، القفر يفنون فيها يموتون. طيب يعني مفيش حاجة اسمها المهلك. هو بولس بيسمي الإله بيعطيله اسم المهلك يعني، فأهلكهم المهلك. طيب عاوز بس نبص كده على النص ده في كورنثوس الأولى، هو 10:10 نبص عليها في الترجمات. على يد الملاك المهلك فأهلكهم ملاك الموت، فأهلكهم المبيد. حلو المبيد. طيب الإنجيل الشريف فأهلكهم ملاك الموت. طيب أنا عاوز أبص بقى على النص ده في التفاسير سنة واحدة. يبقى في قصة تانية بقى بتذكر نفس قصة الموت ده، هي احنا كنا بنقرأ اللي هي موجودة فين؟ العدد 14. في برضو ايه؟ العدد 16 من 41 ل 50. تمام. برضو عاوز ابص كده المهلك دي جابوها منين. ثانيه واحده. طيب هو بيقول فاهلكهم المهلك. المهلك ده هو مش المقصود بيه الله، هو المقصود بيه ملك الموت يعني، او الكائن الموكل بانه يقبض ارواح الناس. هو بيتكلم على ايه؟ القصة اللي موجودة في الخروج 12:23، القصة بتاعت الملاك اللي كان بيعدي على البيوت ويشوف البيت ده على عتبته دم ولا لا، فلو لقى دم ما بيدخلش، لكن لو ما لقاش بيدخل ويقتل كل اللي فيه. الخروج 12:23 بيقول ايه؟ من دي القصص اللي هم بياخدوا منها عيد الفصح والكلام ده كله. في 12:20 الخروج 12:20: لا تأكلوا شيئا مختمرا، في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفصح وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست ومصوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. تمام؟ فهنا كلمة المهلك. تمام؟ في الخروج 12-23 فهو غالبا دي المقصود به ملك الموت. الخروج 12-23. تمام؟ كويس أوي. هنا بيقول بقى فهذه الأمور جميعها، لنرجع بقى نقرأ تاني من كورنثوس، فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان، أقول كما للحكماء احكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظروا إسرائيل حسب الجسد، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا أقول؟ أإن الوثن شيء أو إنما ذبح للوثن شيء؟ بل إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين. لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. أم نغير الرب؟ يعني إيه نغير الرب؟ يعني نخليه يغير علينا ويجي يتصرف مع أخطائنا الوحشة دي؟ يعني ألعلنا أقوى منه؟ يعني إحنا مش قد الرب لو زعلناه؟ يعني فايه تسمعوا الكلام وما تزعلوش. الرب ده اللي هو المسيح، يعني المفروض هيجي مره تانية وهيغضب علينا ومش هياخدنا معانا، مش هياخدنا معاه فهنهلك وكده. هو اختصارا ان انت لو جيت تتامل في الفقره دي هتلاقيها ان هي ليها علاقه ايه بالجزء اللي كان بيتكلم فيه عن الذبائح للاوثان، وان هو واضح ان هذا المجتمع المسيحي كان فيه المصايب اللي وقعوا فيها بني اسرائيل، اللي هي ايه؟ ان كانوا بيعبدوا اوثان، وان هم كانوا بيزنوا، وان هم كانوا بيجربوا المسيح، يعني مش واثقين في وعوده او مش واثقين في كلامه وكلام زي كده. فهو ايه بيحذرهم؟ بني اسرائيل وقعوا في الكلام ده، احنا مش عاوزين نقع في الكلام ده ومش عارف مين. موضوع كأس البركة التي نباركها ده اللي هو ايه له علاقة بتكسير الخبز ومش عارف مين والكلام ده كله. فهو واضح ان هو ايه كأنه بيشير ان كان في ناس بتروح تمارس عبادات الوثنيين، وفي نفس الوقت ييجوا يمارسوا عبادات المسيحيين. فهو يقول ما ينفعش الكلام ده، وايه ما ينفعش ان احنا ايه لا تقدرون ان تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة الشياطين، لا تقدرون ان تشربوا كأس الرب وكأس شياطين. فهو بيوضح من الاخر المصايب الكتير اللي كانت موجودة في هذا المجتمع اللي ايه اصله من وثنيين، وبيلمح ان واضح ان كان بيروحوا يمارسوا عبادات الوثنيين مع العبادات المسيحية، والكلام ده ما ينفعش. نكمل بقى ايه بعد الصلاة ان شاء الله. كده خلصنا العنوانين دول، فاضل بس مقطع بسيط في الإصحاح العاشر، لكن أنا قلت إن هو إيه موضوع العبرة من إسرائيل في البرية وعدة الأوثان، واضح أن كان في مسيحيين بيشتركوا مع عباداتهم المسيحية بعبادات وثنية، وبولس ما كانش عاجبه الكلام ده، وكان بيقول أن بني إسرائيل عملوا كذا حصل لهم كذا، عملوا كذا حصل لهم كذا، وإحنا مش عاوزين نبقى زيهم وكذا، مش عاوزين المسيح يغضب مننا والكلام ده كله. اعملوا كل شيء لمجد الله. هنا برضو في 10:23 بيقول نفس القاعدة الوثنية، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. يعني إيه ليس كل الأشياء تبني؟ تعال نبص على النص ده في الترجمات المختلفة. كورنثوس الأولى 10:23 نجيب مقارنة، بيقول كل الأشياء حلال ولكن ليس كل شيء ينفع، كل شيء حلال ولكن ليس كل شيء يبنى. يعني ايه برضو يبنى؟ ولكن ما كل شيء يبنى، ولكن ليس كل شيء يبنى. ما علينا، مش مهم بقى، نحاول احنا نفهم من السياق. لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. يعني هو يقصد ولكن ليس كل الأشياء تبني، بمعنى أن عاوزين نزود المجتمع المسيحي ونزود عدده ونخلي المؤمنين يكثروا وهكذا. هو بيقول كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير. إيه الملحمة دي؟ إيه؟ الملحمة يعني المكان اللي بيبيعوا فيها لحمة. طيب أنت بتضحك ليه؟ هو ده المقصود يعني. فكل ما يباع في الملحمة كله من اللحم، كل ما يباع في السوق. هو ده المقصود، كله من اللحم كل ما. الملحمة يعني المكان اللي بيبيعوا فيها لحمة، ده المقصود يعني. هو بيقول اي لحمه بتتباع ان شاء الله تكون لحم قرود كلوه، ما فيش مشكله، ما من غير ما تدققوا يعني، ما تدققوش، غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير، لان للرب الارض وملئها. وان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون ان تذهبوا فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من اجل الضمير. يعني ايه؟ يقدم لك لحم مذبوح للأوثان، قدم لك لحم خنزير، لحم كلاب، لحم قطط، كله خلاص. انت مش كنت جعان؟ فهنا بيقول ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من أجل الذي أعلمكم والضمير، لأن للرب الأرض وملؤها. ايه حوار الضمير ده؟ الضمير 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 ايه؟ لا، هو بيقول اقول الضمير ليس ضميرك انت بل ضمير الاخر. يعني هو المقصود ايه؟ عشان يعني اي حاجة يقدموها لك في المكان اللي بيبيعوا لحمة كلوه من اجل الضمير. يعني ايه؟ يعني كأن المقصود عشان المسيحي ده ما يتضايقش منك، يقول ده بيقعد يدقق في كل حاجة، هو ليه مش عاجبه أكلنا، علشان يحبوا بعض ويقربوا من بعض أكتر يعني. لكن لما يقول هذا مذبوح لوثن فلا تأكله من أجل ذلك الذي أعلمك والضمير، يعني هو مدام إيه قال لك إنه مذبوح لوثن المفروض توضح له، تقول له لا أنا ما ينفعش أكل من القرابين اللي مذبوحة لوثن، علشان دي ليها برضو علاقة بإيه؟ إن أنا أوضح له إن المعتقدات دي أنا مش موافق عليها والمفروض ده مش صح، كنوع من أنواع الدعوة برضو يعني. أقول الضمير ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر، لأنه لماذا يحكم في حريتي من أجل ضمير من ضمير آخر؟ فإن كنت أنا أتناول بشكر فلماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه؟ فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله.
كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله. يعني أي حاجة هتعملوها المهمة هتكون في الآخر نتيجتها إن الناس تبقى مؤمنة. ده المعنى يعني. أي حاجة بقى الراجل دعاك هيأكلك لحم قرود روح وكل معاه ما فيش مشاكل وما تسألش وتاكل وخلاص. لكن مدام بقى هو قال لك ده ذبح للأوثان أو حاجة زي كده برضو يكون الكلام في سياق إن أنا كأني بقول له لا ده غلط مفروض ما ناكلش للأوثان وكده يعني. فهو بيقول كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. يعني الغاية تبرر الوسيلة واعمل أي حاجة إيه علشان خاطر في الآخر إيه هم يدخلوا المسيحية وخلاص. الإصحاح 11 ده بقى بيتكلم عن الحوار الخاص بالمرأة في الكنيسة وكده. هو بيقول إيه فكونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. يعني أنتوا شاطرين زي ما قلت لكم بتعملوا. ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل ورأس المسيح هو الله. إيه المقصود بالرأس؟ تعالوا كده نجيب النص ده. ده في بداية الإصحاح 11 أعتقد أن الترجمات كلها بتقول رأس. المسيح هو الرأس لكل رجل أما رأس المرأة فهو رجل ورأس المسيح هو الله. هو المقصود أن السيادة يعني اللي هو القائد أو الحاكم أو الرئيس ده المقصود. فالرجالة هم سيدهم أو رئيسهم هو المسيح وبالنسبة للمرأة سيدها ورئيسها هو الرجل. لكن المسيح نفسه بقى رأسه هو الله أو سيده أو القائد أو الرتبة اللي أعلى منه يعني. فدي كأنه بيرتب الناس رتب معينة. المرأة أقل حاجة اللي أعلى منها الرجل اللي أعلى منه المسيح اللي أعلى منه الله. فده قطع النص بيوضح أن المسيح مش هو الله. هو بيقول كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على رأسه شيء يشين رأسه يعني ما يلبسش حاجة على دماغه وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها لأنها والمحلوقة شيء واحد بعينه. يعني هو المقصود هي كده عاملة حاجة وحشة يعني زي ما المرأة اللي ملهاش شعر دي بتعير في وسط النساء وتبقى وحشة برضو المرأة اللي هي بتتنبأ أو بتصلي ورأسها مكشوف. خلي بالك في فرق ما بين الحجاب في المفهوم الإسلامي وغطاء رأس. يعني هو ما هو هنا ما بيتكلمش على زي المرأة ككل لكن هو فقط بيتكلم على تغطية الشعر. تمام؟ فهنا بيقول إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى. طبعا هو مش المقصود فعلا إن هما ده عقاب كنسي اللي تصلي في الكنيسة ورأسها مكشوف ياخدوها يحلقولها زلبطة. لكن هو المقصود إن اللي انت بتعمليه ده وحش جدا زي المرأة اللي ايه بتقص شعرها زلبطة دي بتبقى وحشة. فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده
وأما المرأة فهي مجد الرجل. يعني كأن المقصود إيه؟ لما الراجل، لما المسيحيين أو لما الناس بيجوا يسألوا في سفر التكوين ده، هو المقصود إن ربنا خلق آدم على صورته ومثاله مش عارف مين، يعني هو الإله شكله زي الرجل ولا شكله زي المرأة؟ هو واضح من خلال النصوص دي إن المفهوم المسيحي بيعتقد إن الإله شكله زي الرجل، فالرجل ما يغطيش حاجة من شكله لأنه إيه؟ صورة الله ومجده. لكن شكل المرأة اللي بيعجب الرجل ده ملوش علاقة بالله، فهي ما تكشفش زينتها وشعرها في الكنيسة، لكن الكلام ده لجوزها أو للرجل، يعني فهم إزاي؟ فهو بيقول وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. فده يعني لما نيجي نتكلم على المرأة في المسيحية، هم بيعتقدوا ده فعلا، إن المرأة هي مخلوقة لخدمة الرجل ومن أجل الرجل وتونس الراجل والكلام ده كله. تمام. كان في كتاب أنا لسه جايبه جديد اسمه الكنيسة والمرأة تقريبا، أو المرأة والكنيسة، موجود في المكتبة جوه، هنبقى نجيب منه اقتباسات كتير، بيجايب أقوال الآباء الأوائل بخصوص مكانة المرأة ووضع المرأة والكلام ده كله. فالكلام ده معروف. لو انتوا تفتكروا الاقتباس اللي احنا كنا قرناه من تاريخ الكنيسة، لما بيتكلم على ان ترجم الكتاب بالانجليزي فوضعوا لعامة الشعب، فهو قال لك يعني اسوأ حاجة ان حتى وصلت لايدين النساء اللي بيعرفوا يقروا. فهو بيقول ايه؟ لهذا ينبغي للمرأة ان يكون لها سلطان على رأسها من اجل الملائكة. في بعض المسيحيين بيقولوا كلمة سلطان ده ايه المقصود بيها، يعني ايه تكون لها سلطان على رأسها؟ ما نعرفش، لكن هو غالبا معنى النص ان المرأة تلبس حاجة تغطي بها شعرها، وده بيدل على انها خاضعة للرجل، وان هي مجد الرجل، او زي ما هو بيقول إن المرأة، وأما المرأة فهي مجد الرجل. تمام. فهي مجد الرجل أو تحت سلطان الرجل، أو فيما معناه إن تغطية رأسها بيدل على إن هي تحت سلطان. فهو بيقول لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة. إيه موضوع من أجل الملائكة؟ في بعض المسيحيين بيرفضوا خرافات كتير دارت حوالين الموضوع ده، لكن خلاصة الموضوع يعني ايه من اجل الملائكة؟ يعني كأن في ملائكة معينين موكلين في الكنيسة لمراقبة المرأة بالذات، او بشكل عام بيراقبوا المسيحيين في الكنيسة، بيشوفوا هم ماشيين صح ولا ماشيين غلط. ده ابسط تفسير في هذا النص. لكن تفسير آخر لهذا النص بيرجع لقصة مختلف في تفسيرها جدا، موجود في سفر التكوين الإصحاح السادس، التكوين 6، نقرأ من الأول عدد رقم 1. فبيقول إيه؟ وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهن نساء من كل ما اختاروا. خلي بالك النص ده إيه؟ النص العبري بيقول أبناء الله، لكن هو بيوضح إن في حاجة اسمها إن الناس يكثرون فولد لهم بنات. وبعدين كأن في فرق ما بين أبناء الله والذرية اللي جت من البني أدمين، يعني أبناء الله دول ما لهمش دعوة بالناس، دول حاجة ودول حاجة. فأبناء الله دول بقى رأوا بنات الناس أنهن حسنات، يعني شكلهم جميل وحلو، فاتخذوا لأنفسهم نساء، يعني اتجوزوا منهم. واضح إن الفعل ده أغضب ربنا، ما عجبوش. فقال الرب
لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. فواضح إيه العلماء بيقولوا إن الفعل ده إن أبناء الله اتجوزوا من البنات ربنا ما غضبش على أبناء الله، ده العيب في مين؟ في بنات الناس، فغضب على الإنسان. لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة، يعني كعقاب هو أخره يعيش على الأرض 120 سنة. واضح إن إيه لو في ناس عاشت أكتر من 120 سنة يبقى كلام ربنا ده غلط. أنا برضو عندي كانت اللي هم بيقولوا ستي يعني أم جدتي عاشت أكتر من 120 سنة برضو، ماتت قريب يعني. المهم هو بيقول فكان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، يعني دخلوا عليهم. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم، ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. القصة دي عليها خلاف كبير ما بين العلماء، مين هم أبناء الله؟ الترجمة السبعينية في كثير من مخطوطاتها القديمة بتقول بدل أبناء الله ملائكة الله، أن ملائكة الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. وبعدين إيه؟ إذ دخل ملائكة الله على بنات الناس، فالملائكة يعني هو التفسير إن أبناء الله دول. الترجمة السبعينية بتقول إن هم ملائكة، وخلي بالك بقى الترجمة السبعينية بالنسبة للمسيحيين هو الكتاب المقدس، وهم بيفسروا أي خلاف ما بين النص العبري والنص اليوناني على إنه وحي إلهي وربنا عمل أبديت للكتاب بتاعه لكنيسة المستقبل، تمام؟ فيبقى المفروض المسيحي يقبل بقراءة الترجمة السبعينية اللي موجودة في بعض مخطوطاتها، ملائكة الله رأوا بنات الناس إنهن حسنات فاتجوزوا منهم. الموضوع ده فيه مشكلة احنا هنتكلم عنه بعدين. مشكلة ايه؟ ان هم اتجوزوا، ان ابناء الله دول الملائكة والملائكة اتجوزوا من بنات الناس، تمام؟ طيب بحسب النص العبري، النص العبري بيقول ابناء الله، مين ابناء الله دول؟ لو مش هياخدوا بان الترجمة السبعينية تفسر النص العبري، العلماء قالوا ان ابناء الله دول يا إما الملائكة يا إما كائنات سماوية، أو زي ما بيقولوا كده heavenly beings، يعني شياطين أو ملائكة أو بعض المخلوقات السماوية، أيا كان ما هماش بشر، كائنات تانية مخلوقة، تمام؟ في بعض العلماء بيقولوا لا، أبناء الله دول نسل واحد من ولاد آدم اللي هو قابيل أو هابيل، تمام؟ فبعض العلماء بيقولوا التفسير الثالث ده مرفوض، لأن سياق النص بيوضح أن أبناء الله دول غير الناس، فهو كأنه بيفرقهم عن بعض. يبقى هم يا إما كائنات سماوية معينة، شياطين أو ملائكة أو مخلوقات تانية خلقها ربنا، أو التفسير الأكثر شيوعاً هو ان ابناء الله دول ايه؟ الملائكه. جابوا منين ان ابناء الله دول ملائكه؟ لان في نصوص كتير بتتكلم عن الملائكه وبتقول عنهم ان هم ايه؟ ابناء الله. فين النصوص دي؟ نشوف مثلا سفر ايوب، ايوب الاصحاح الاول العدد 6 بيقول ايه؟ وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فبنو الله دول في التفاسير كلها الملائكة. برضو في سفر أيوب 2:1 نفس السيناريو. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب. نفس النص تقريبا كوبي وبيست. تمام. برضو في سفر أيوب 38:7 بيقول إيه؟ سبيل لم يعرفه آسف 38 ده أنا أهو 38:7 وعندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. فالتفاسير بتقول بنو الله دول إيه؟ الملائكة. تمام. في كمان برضو المزمور 29:1 بيقول إيه؟ مزمور لداود: قدموا للرب يا أبناء الله. دول برضو غالبا إيه؟ الملائكة بحسب التفاسير يعني. برضو في المزمور 82:6 بيقول إيه؟ أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي كلكم. هو في معظم التفسير بتتكلم إن بنو العلي دول القضاء، فلكن هو دي من ضمن النصوص اللي ذكر فيها بنو الله أو بنو العلي أو اللفظة دي يعني. طيب، في برضو في المزمور 89:7 بيقول إيه؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله. دي مفروض كده من يشبه الرب بين أبناء الله. أنا كتبتها غلط، دي هي مفروض 6 مش 7. كويس أوي. في برضو بقى نصوص في العهد الجديد بتوضح ان الملائكة قال عنهم ان هم ابناء الله. في سفر يهوذا، رسالة يهوذا 6، لان هو اصحاح 1 اصلا. تمام. والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم. فده دليل على ايه؟ ان في ملائكه كانوا بيزيغوا ويفسدوا ويعملوا حاجات غلط. فلما يتقال ان ابناء الله راوا بنات الناس ان هم حسنات وزاغوا وعملوا شر وربنا غضب والكلام ده كله، ده ايه؟ مفيش مشكله ان احنا نقول ان الملائكه هم اللي عملوا كده، وان ابناء الله دول الملائكه. ليه؟ لان الملائكه الذين لم يحفظوا رياستهم. طيب، في كمان في بطرس الثانية 2:4 بيقول إيه؟ لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا. وده المعتقد اللي احنا قلنا عليه، إن عندهم ما فيش مشاكل إن الملائكة تعمل حاجات غلط أو تزيغ أو حاجة زي كده. بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم. ملائكة تتعزم في جهنم. وسلمهم محروسين للقضاء. كويس قوي قوي. تمام. يبقى هو النص بتاع يهوذا 6 وبطرس الثانية 2:4 بيتكلم على ملائكة زاغوا وفسدوا وعملوا شرور، والنصوص اللي احنا كنا قريناها من العهد القديم دي بتتكلم ان الملائكة بيتقال عنهم ان هم بنوا الله، والترجمة 70 بتوضح ان بدل ابناء الله ملائكة الله رأوا بنات الناس. يبقى أبناء الله دول الملائكة غالبا، ومعظم المفسرين بيقولوا كده. في بغض النظر ان هم كده بيخلوا ان الملائكة ليها شهوة جنسية، وان هم ايه بي بي بيبصوا على البنات وايه بي يعني ما بيغضوش بصرهم يعني، فبيبصوا على البنات والبنات بتعجبهم فيروحوا يتجوزوا منهم وبيخلفوا كمان. ف خلفوا جبابرة الذين هم منذ الدهر ذوو اسم. دي قصة ايه؟ الملائكة عندهم شهوة وبيتجوزوا البنات وبيخلفوا منهم كمان. في مشكلة ان في بعض النصوص في العهد الجديد المسيحي بيستدل بيها ان مفيش جواز وخلفة في الجنة. ليه؟ علشان هنبقى زي الملائكة. طب ازاي هنبقى زي الملائكة وانت عندك الملائكة بحسب العهد القديم بيتجوزوا وبيخلفوا؟ تعالوا كده ما نبص على النصوص دي في متى 22 من العدد 29 بيقول ايه؟ فأجاب يسوع: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. تمام؟ طيب يعني إيه كملائكة الله؟ يعني من صفة الملائكة إن هم ما بيتجوزوش؟ أمال القصة اللي في العهد القديم دي انظمها، اللي اليهود بيؤمنوا إن هي الملائكة وكثير من المفسرين بيؤمنوا إن هي الملائكة. طيب في مرقس 12:24 بيقول إيه؟ فأجاب يسوع: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. تمام. برضو في لوقا 20:34 بيقول: فأجاب يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على هذا الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا، لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. تمام؟ هم بيستنتجوا من النصوص دي ان الملائكة ما بيتجوزوش. ليه؟ عشان هم زي الملائكة، هم ابناء الله. طب يعني ابناء الله بيتقال عنهم ان هم الملائكة بيتقال عنهم ان هم ابناء الله؟ طب من النص بقى في التكوين 6:2 ان ابناء الله رأوا بنات الناس واتجوزوا منهم وخلفوا. ففي مشكلة، في تناقض، يا اما القصة في العهد القديم في مصيبة، يا اما النصوص دي فعلا ما تكلمش بها المسيح بالشكل ده. تكوين 6:2 يا إما المسيح ما تكلمش بهذا النصوص، أو ما يتفهمش منها إن القيامة مش هيكون فيها زواج. لكن هو غالبا بحسب سياق النصوص دي. إيه الحوار؟ لو جينا نقرأ من الأول نشوف إيه بداية الحوار ده. ناس من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة، يعني إيه؟ يعني ما بيؤمنوش إن في قيامة بعد الموت. راحوا للمسيح قالوا له إيه؟ يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. يعني هو بيقول إيه؟ لو واحد كان له زوجة و الراجل ده مات، اخوه بياخد مراته يتجوزها ويخلف منها، تضربه بالجزمه وكده ويبقى بيت مخلوع النعم. ما علينا. في لوقا 20:29 فكان سبعه اخوه، واخذ الاول امراه ومات بغير ولد، فاخذ الثاني المراه ومات بغير ولد، ثم أخذ الثالث، وهكذا السبعة. يعني السبعة فاتوا على زوجة واحدة ومحدش خلف منها، ولم يتركوا ولدا وماتوا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. بيحطوه في مشكلة على أساس إيه؟ انه دي من ضمن الشبهات اللي كانت عندهم، فعلى اساسها بينكروا القيامة خالص. فجاب يسوع: ابناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا اهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الاموات لا يزوجون ولا يزوجون، اذ لا يستطيعون ان يموتوا ايضا، لانهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. وأما أن الموتى يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة كما يقول: الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. بغض النظر إيه الفهم المقصود من النص ده، في بعض الإخوة بيتأملوا في النصوص دي وبيقولوا المقصود إن هو لما الإنسان بيتزوج بحسب اللي مكتوب في العهد القديم إن هو وزوجته بيصيروا جسد واحد، فكأن يوم القيامة لا، زي ما احنا عندنا في القرآن: يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، يعني كل واحد بيبقى منفصل لوحده، علاقة الزوجية دي كأنه بتنقطع أو ما بتبقاش موجودة وقت القيامة اللي هي إيه؟ الحساب والدينونة، ما بيبقاش فيه راجل وزوجته، كل واحد لوحده منفصل، وإنه إيه؟ لا يستطيعون أن يموتوا، فالقضية إن هم زي الملائكة ما بيموتوش، لكن مش زي الملائكة ما بيتجوزوش، لا، هو الرباط الزواج بينفصلوا، فيوم القيامة الحساب ما بيبقاش فيه راجل وزوجته، كل واحد لوحده بيتحاسب لوحده، وبيبقوا زي الملائكة، يعني بعد كده إيه؟ ما فيش موت، هيعيشوا خالدين يعني، تمام؟ ما بتدلش على إيه؟ هو بيقول أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون. فهو المقصود القيامة دي ما بيحصلش فيها زواج. مش مهم، ما احنا بنقول في خلاف ما بين الروايات، يا إما هنرجح مرقس يا إما هنرجح لوقا، فغالبا بعض العلماء بيمشوا لوقا مظبوط في الحتة دي، أيا كان مش مهم يعني. فهي القصة دي بتاعت الملائكة مذكورة في التكوين 6:1-7، هو النص بتاع تكوين 6:2 اللي بيقول إن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. الترجمة السبعينية بتقول ملائكة الله رأوا بنات الناس، وفي نصوص في العهد القديم بتوضح إن الملائكة بيتقال عنهم أبناء الله، وفي نصوص في العهد الجديد بتوضح إن الملائكة بيخطئوا، فما فيش مشكلة يعني إن أنت تقول إن الملائكة شافوا البنات وراحوا إيه اتجوزوا منهم وخلفوا ناس جبابرة فربنا غضب وهكذا. المهم في النهاية يبقى النص اللي بيتكلم عنه بولس: لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة. يعني الملائكة بيبصوا على البنات، ولو شافوكوا بنات حلوين ممكن ينزلوا ويعملوا مصيبة مرة تانية وربنا يغضب علينا وهكذا. القصة دي مذكورة في سفر أخنوخ، وأخنوخ ده من ضمن الأسفار ما بين العهدين اللي مكتشفة ضمن مخطوطات قمران البحر الميت. ممكن نبقى المرة الجاية نبقى نجيب القصة ونقراها من سفر أخنوخ، لأن هي ليها ترجمة عربية 3 مجلدات كبار مترجمين فيها مخطوطات قمران البحر الميت. المهم هو في الآخر بيقول: غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. يعني بالنسبة للمسيح وبالنسبة لخدام المسيح الاثنين زي بعض، لا، مفيش حد أعلى من حد ومحدش أدنى من حد، الاثنين مساوين لبعض، مع العلم إن المرأة من أجل الرجل ولكن الرجل مش من أجل المرأة، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، يعني بيكمل بالمرأة وبيحتاج للمرأة وهكذا. طب أمال بقى يا بولس إذا كان الرجل بالمرأة ليه بيقول إن الأفضل ما يتجوزوش والأفضل ما يبقوا زي من غير جواز إذا كان الرجل بالمرأة يعني بيحتاجها وهكذا؟ المهم: ولكن جميع الأشياء هي من الله، احكموا في أنفسكم هل يليق. خلي بالك، عاوز أبص بس على النص ده اللي هي كورنثوس الأولى 11:12، ولكن جميع الأشياء من الله. النص اليوناني بيقول ايه؟ تاديبانتا اكتوثئو، يعني من الإله. هنا أنا بستشهد بالنص ده جميع الأشياء من الله. يعني خارجة منه مش مخلوقة، ولا ده المقصود زي ما القرآن الكريم السماوات والأرض جميعا منه؟ أنهي السورة اللي بتقول جميعا منه؟ في الجاثية، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني كل شيء من الله. المقصود أن الله هو مصدر كل شيء، هو اللي خلقها وهو أوجدها. طب لما يجي المسيحي يلاقي نص بيقول أن المسيح من الله، هو بيفهم أن المسيح خارج من ربنا، فهو إله زيه خارج منه. لكن هو المقصود أن يا إما الله عز وجل هو مصدره وهو اللي خلقه وأوجده، يا إما رسول من الله من قبل الله، يعني ربنا هو اللي أرسله وبعته. فدي من ضمن النصوص اللي بتوضح إذا كان المقصود إن الحاجة لما تكون من الله يعني خارجة منه إلهية. يبقى بولس بيقول إن جميع الأشياء هي من الله، يعني جميع الأشياء خارجة من ربنا آلهة يعني؟ لا، ده غلط. لكن المقصود من الله أي إن الله هو مصدر جميع الأشياء، هو اللي أوجدها، هو اللي خلقها. احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة؟ ما ينفعش. أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له؟ الناس اللي بيطولوا شعرهم بولس ما بيوافقش على الموضوع ده. وأما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد لها، لأن الشعر قد أعطي لها عوض برقع. يعني إيه الشعر أعطي لها عوض برقع؟ مش مهم. ولكن إن كان أحد يظهر أنه يحب الخصام فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله، ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح. هو واضح المقصود إن الوثنيين كانوا بيتعبدوا ببعض العبادات، النساء بيكشفوا شعرهم وحاجات زي كده، وفيها بعض الإباحيات في العبادات الوثنية ليها علاقة بالمرأة. فهو بيقول للمسخرة وقلة الأدب دي مش عندنا، وإن انتم متخاصمين مع بعض، في بعض الناس بيقولوا نعمل كده زي الوثنيين ولا ما نعملش، قلة الأدب والمسخرة دي مش عندنا. ولكنني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردى، لأني أولا حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات، وأصدق بعض التصديق، لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضا، بتبتدعوا في الدين تخترعوا حاجات، ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. يعني النصوص ده معناها ايه؟ التناول كان فيها اكل القربانة وشرب خمرة، فهو واضح بيقول ايه؟ في ناس كانت ايه؟ بتروح علشان تاكل كتير وتشرب لغاية ما تسكر، لكن الكلام ده المفروض ما يحصلش. يعني أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ الكلام ده كلام رمزي، تاكل لقمة وتشرب بق، لكن مش تاكل لغاية ما تشبع وتشرب لغاية ما تسكر. أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أأمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم. نكمل الجزء الأخير ده، عشاء الرب السر الأفخارستي. لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. يعني ده برضو موضوع التقليد والتسليم ده. هو طبعا بولس ما كانش موجود أيام المسيح، لكن واضح أن القصة دي كانت إيه؟ متداولة ومنقولة عن المسيح. فهو بيقول أنا تسلمت من الرب، يا إما هو بيعتقد أو هو قصده أن المسيح قال له الكلام ده عن وحي، يا إما المقصود أن التسليم ده يرجع للمسيح، هو خده بقى من التلميذ أو من الرسل التانيين. ما علينا. إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. يعني هو كأنه بيقول إن التناول ده بيخلينا كويسين وبيخلينا أصحاء وفي نوع من أنواع البركة، لكن أنتوا علشان ناس بتتناول غير مستحقين للتناول فما بيصبهمش بركة التناول. يعني لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذن يا إخوتي حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا، إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت، ما تجوش تفسير وتأكل الأربانة كلها كي لا تجتمعوا للدينونة، وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها. يعني واضح أن كان في مشاكل تانية خاصة بالعبادات في الكنيسة، فهم كانوا بيبهدلوا الدنيا، قال لهم إيه كفاية كده اللي أنا بقول لكم عليه، بتروحوا تأكلوا لغاية ما يحصل لكم تخمة أو تشربوا لغاية ما تسكروا، الكلام ده ما ينفعش. اللي جعان واللي عطشان يروح ياكل ويشرب في بيته، لكن دي ما فقط امور رمزيه للذكرى، ناكل لقمه صغنونه نشرب بق صغير علشان نفتكر اليوم اللي كان فيه المسيح مع تلاميذه قبل ان يقبض عليه، ونفتكر موضوع الصلب والفداء والكلام ده كله. الموضوع ده خلافي ما بين الفرق المسيحيه، ان الارثوذكس والكاثوليك بيعتقدوا ان بما ان المسيح هو الاله، وبما ان المسيح قال ان الخبز ده لحمي والشرب ده دمي، هم بيعتقدوا، وده سر الافخارستية او سر التناول، ان هم بيصلوا صلاة معينة على الخبز وعلى الخمر فتتحول فعلا لجسد المسيح والدم المسيح، وبما ان المسيح هو الله فبيتحول لجسد الاله ودم الاله، لان هم بيعتقدوا ان جسد المسيح متحد به اللاهوت، وهم بيأكلوا الجسد المتحد باللاهوت، فلما بيتناولوا بيصبحوا شركاء الطبيعة الإلهية. المقصود بيصبحوا شركاء الطبيعة الإلهية إن هم مش هم كمان بيبقوا آلهة، لأن في فرق ما بين شركاء في الطبيعة الإلهية وشركاء الطبيعة الإلهية. يعني احنا الطبيعة الإلهية واحنا ما بيننا وما بينهم شركة، كأن ايه انت مهندس وانا دكتور وعاملين تجارة معينة واحنا شركة، الاله وهم شركة مع بعض، تمام؟ فايه ده نوع من انواع التواصل ما بينهم يعني، تمام؟ البروتستانت ما بيؤمنوش بالكلام ده، ما بيؤمنوش ان الدم بيتحول لدم المسيح الاله، او اللحم او الخبز بيتحول للحم المسيح الاله، لكن ده مجرد شيء رمزي، مجرد بنتذكر الجلسة اللي كانت موجودة أيام المسيح قبل ما يتقبض عليه ويتصلب، لما كان بيأكل مع تلاميذه، اصنعوا هذا لذكري. فبناكل زي ما كانوا بيأكلوا وبنشرب زي ما كانوا بيشربوا عشان نفتكر وخلاص، لكن الخبز ما بيتحولش حقيقة لجسد المسيح، والشرب ما بيتحولش حقيقة لدم المسيح. تمام، أنا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.